الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من كتاب ثقافة المسلم في وجه التيارات المعاصرة. عنوان: العالم العربي والتبشير. وفي تصوري أن العالم العربي يقف أمام تحد حضاري بكل معاني حروف هذه الكلمة، إن العالم العربي ينتظره صراع طويل على أساسه سيتقرر مصير هذا العالم، وإن القوى العالمية تعرف تماما هذا الشريط الرفيع الذي يسير عليه العالم العربي، وإنها لتحاول جاهدة مساعدته على السقوط. ومن خلال مظاهر السقوط المتكررة الدالة على انحراف بعض أجزاء من العالم العربي عن خطه الحضاري، من خلال مجموعة هذه المظاهر والتحدي الحضاري الذي ينتظره، سوف يقرر مصير هذا الجزء من العالم. عنوان: الحرب النفسية والحرب الفكرية. إن التبشير يقوم الآن بقيادة الحرب النفسية والحرب الفكرية ضد الإنسان العربي والمسلم، لكي يجعله يعاني تمزقا داخليا عنيفا، وهو لا ينطلق الآن من المستشفيات والجمعيات بقدر ما يتركز في مجال الإعلام، في الصحافة والإذاعة والكتاب، فضلا عن دور العلم المنتشرة في أرجاء العالم الإسلامي. وهو في هذه الفترة يحاول أن يدعم السطوة الفكرية الاستعمارية، مستغلا فترة الهدوء الضئيلة التي سادت بين العالمين العربي والأوروبي، ومستغلا كذلك كما قلنا بعض الاهتزازات في داخل النفس العربية. وفي ظل استراتيجية مرنة دائمة قابلة للتلون والتريث، خاضعة لمناهج علمية ونفسية، يسير التبشير مع الأمة العربية والإسلامية خطوة خطوة، يتعهد خطاها بالإفساد وطريقها بالمعوقات وفكرها بالتمويه، وهو دائما معها. فلئن خرجت جيوش استعماره فإنه يبقى نيابة عنه جيش من لون آخر يعمل ويتحرك. وكما قاد التبشير الاستعمار سابقا إلى بلاد العروبة والإسلام، فإنه يحاول الآن التمهيد لشيء آخر واضح، إنه التبعية الكاملة لمناهج وتصورات أوروبا، وفسخ مقومات الشعب العربي الحضارية، والقضاء على فكرة إحياء ما يسمى بالحضارة العربية الإسلامية. لكن الله غالب على أمره ولو كره الكافرون. عنوان: نماذج للواقع التبشيري التخريبي. النموذج الأول: إندونيسيا، أكبر بلد إسلامي في آسيا. تفيد بعض المصادر أن التبشير قد نجح في تنصير 10 ملايين فقير مسلم إندونيسي من مجموع المسلمين البالغ عددهم 120 مليونا. وقد ازدهر نشاط الكنيسة في جميع الجزر الإندونيسية، وبخاصة في جزيرة جاوة، موطن 65% من سكان إندونيسيا، الذين يمثل المسلمون نحو 85% من تعدادهم. ومما ذكرته صحيفة الواشنطن بوست بشيء واضح من السرور، أن الحكومة الإندونيسية تعمل جاهدة على عزل العلماء المسلمين وساستهم القدماء عن المجتمع، وقمع الاتجاهات التي تحاول الحفاظ على إسلامية إندونيسيا. هامش، نقلا عن مجلة الفكر الإسلامي البيروتية، عدد ذي الحجة عام 1398. انتهى الهامش. ويحتل النصارى الذين لا يزيد عددهم عن 10 ملايين، لا تصل إلى 7% من مجموع السكان، يحتلون معظم المناصب القيادية ذات السيطرة القوية في إندونيسيا. وعلى سبيل المثال، فإن الصحيفتين الكبيرتين اللتين تصدران في جاكرتا، إحداهما يسيطر عليها البروتستانت والأخرى الكاثوليك، فضلا عن أن وزير الدفاع والأمن القومي ووزير التجارة ووزير الصحة ووزير تنظيم أجهزة الدولة كلهم من النصارى. أما القوات المسلحة والجامعات الحكومية والأهلية فيسيطر عليها النصارى ويوجهونها لأغراض التبشير. وقد ذكرت جريدة السياسة الكويتية ما نصه تحت عنوان خطة رسمية لتحويل إندونيسيا من الإسلام إلى المسيحية خلال 30 سنة. قالت انظر هامش انظر عددها رقم 3524 انتهى الهامش. قالت الصحيفة بدأت الدول الخليجية بشكل خاص والدول العربية والإسلامية بشكل عام فيما بينها اتصالات على مستوى رفيع، وذلك من أجل تدارس ظاهرة تعتبرها في غاية الخطورة. فقد تجمعت لدى الأوساط السياسية الخليجية معلومات تفيد أن هناك نية رسمية قيد التنفيذ لدى الإدارة الإندونيسية، وذلك لتحويل تلك البلاد عن الدين الإسلامي إلى المسيحية. وتضيف المعلومات التي تجمعت لدى عدد من القيادات الدينية في الخليج وفي العالم الإسلامي بأن خطة نصرنة إندونيسيا تجري بممارسات قمعية ضد المسلمين هناك بشكل يستدعي تحركا إسلاميا مضادا ذا طابع دولي. وأفاد مرجع ديني خليجي بأن المعلومات المتوفرة والمطروحة الآن على مختلف الدول الإسلامية، هذه المعلومات تؤكد بأن خطة نصرنة إندونيسيا مرسومة للتنفيذ على مدى 30 سنة. وقد شرعت الحكومة بترجمتها من خلال تعيين حكام للأقاليم وقادة للجيش والشرطة والمخابرات من المسيحيين الذين يقومون بتنفيذ الخطة المرسومة، بالإضافة إلى تسليم إدارات الهجرة والجوازات والجمارك وقيادات المناطق العسكرية ومراكز الإدارة والحكم المحلي ووسائل الإعلام والثقافة والاقتصاد والتجارة ومجلس إدارة الشركات الاستثمارية لقيادات نصرانية غاية في التعصب والحقد على الإسلام. ويوجد الآن بإندونيسيا أكثر من 3000 قسيس و7000 متطوع من جنسيات أوروبية وحوالي 10000 كنيسة وعدد هائل من الجمعيات والمعاهد الزراعية والمستشفيات الكبرى والمستشفيات المتنقلة ودور اليتامى والإذاعة المحلية التبشيرية. ومن أخطر ما تنتهجه الحكومة الإندونيسية للتعجيل بالتنصير العمل على تهجير الأهالي من مناطق التجمعات الإسلامية. وقد شملت مناطق التهجير لامباغ في سومطرة وكيليمنتان وسولاويس وكالوكور وإريان، كما يعتمد التبشير على طبقة المرشدين الاجتماعيين الذين يخدعون الناس بالأدوية والطعام ويعطونهم النصرانية في داخل علب القشدة والزبدة ولعب الأطفال. وتقوم الهيئات التبشيرية بتبني الأطفال البائسين وتنصيرهم تحت عنوان إنقاذ الأطفال، عنوان أخطر تقرير سري عن التبشير في إندونيسيا. ونكتفي في نهاية هذه السطور بنقل تقرير سري أصدرته إرساليات التبشير البروتستانتي في جنوب شرق آسيا، وذكرت فيه ما نصه: إنما ينفق على التبشير سنويا في إندونيسيا يبلغ 350 مليون دولار، منها 50 مليون دولار لأعمال التبشير الإعلامية ومراسليه الإداريين في المقر العام بسويسرا. كما تقدم هيئة المعونات الكاثوليكية 6 ملايين دولار سنويا إلى حكومة إندونيسيا لمساعدة قطاع الإنماء القروي. وتقوم إحدى الهيئات التبشيرية الأجنبية في إندونيسيا بتقديم المعونات الغذائية إلى 320,000 شخص من مختلف أنحاء إندونيسيا ينتمون إلى مختلف دور الأيتام والمؤسسات الصحية وملاجئ العجزة بجاكرتا وكليمنتان. وتقوم هيئة تبشيرية بروتستانتية بتقديم المعونات الغذائية إلى 13,000 شخص في مختلف أنحاء إندونيسيا، كما تقوم بتقديم معونات طارئة عند الحاجة. بالإضافة إلى ذلك تقدم المساعدات إلى 17 مشروعا قرويا للإنماء في سومطرة وسولاويس لترقية مستوى إنتاج المواد الغذائية. أما المؤسسة التبشيرية العاملة في إريان الغربية فهي تمتلك 17 طائرة مختلفة بالإضافة إلى شبكة مواصلات لاسلكية وخمسة مطارات، وتقف هذه المؤسسة وراء الحركة الانفصالية التي تستهدف فصل إريان الغربية عن إندونيسيا وإقامة دولة نصرانية مستقلة عن إندونيسيا المسلمة. وفي قطاع الشؤون التعليمية تقوم مؤسسة مونتفورد فاذر، أي الأب مونتفورد، ببناء عشرات المدارس العامة والمهنية ومدارس التمريض والعيادات والصيدليات في كل من ستانغ وبينو مارتينوس وبيتوس سيبا وسجرام وبنجهايا بينا وبيكا وساراواي. وفي قطاع ملاجئ الأيتام تقوم مؤسسة تبشيرية كبرى بتقديم المساعدات الغذائية والملابس إلى 55 ملجأ للأيتام بها ما لا يقل عن 3,000 يتيم، كما تقوم بتقديم البرامج والمساعدات التقنية وتقديم المواد الغذائية والملابس والأدوية لمنكوب الكوارث الطبيعية واللاجئين والفقراء في مناطق استراتيجية للتبشير. أما في ميدان النشر والشؤون التعليمية فتقوم مؤسسة تبشيرية متخصصة مركزها جاكرتا ولها فروع أخرى بنشر عشرات الكتب سنويا في مختلف الموضوعات الثقافية والفلسفية والدينية، كما تقوم المؤسسة بتسهيل تعليم الشؤون الفنية الخاصة بنشر الكتب الدينية. ويمتلك المبشرون مطابع متخصصة في طبع الأناجيل وبيعها بأقل سعر أو مجانا. وفي قطاع المكتبات تتصدر عمارة دار النشر المسيحية بجاكرتا مكتبات دور النشر التبشيرية التي تهتم بإعداد الخرائط وكتب الأطفال التبشيرية. وفي ميدان الصحافة يملك التبشير صحيفتي كومبارس وسينار هابان اللتين تطبعان يوميا زهاء 200,000 نسخة، هذا فضلا عن ملكية التبشير في كليمنتان الغربية 17 مطارا و15 مدرسة و130 مستشفى. وفي سومطرة يملك التبشير مستشفيات ومطابع وكنائس في مساحة قدرها 40 هكتارا وأسطولا من السفن وطائرات التشستا والزوارق السريعة والسيارات والدراجات النارية. النموذج الثاني غزو تبشيري لنيجيريا أكبر بلد إسلامي في إفريقيا. هامش راجع التقرير المنشور في مجلة البلاغ الكويتية العدد 149. انتهى الهامش. ومع الغارة التبشيرية العامة والمعروفة على إفريقيا المسلمة ثمة تركيز على نيجيريا كأكبر بلد إسلامي إفريقي مثل التركيز على إندونيسيا في آسيا. والجدير بالذكر أن عدد المسلمين يقترب في نيجيريا من 60 مليونا من بين عدد السكان البالغ 80 مليونا، ويشكل المسلمون نحو 75% من عدد السكان، ولا تمثل النصرانية أكثر من 7%. ويتجمع معظم المسلمين في نيجيريا الشمالية، وهم قبيلة الهوسة التي تشكل أكثر من 90% من سكان نيجيريا الشمالية، ويتناثر بقية المسلمين في مقاطعات نيجيريا الأخرى التي تضم قبائل وثنية ونصرانية. ومع هذه النسبة فإن الغزو النصراني لنيجيريا قائم بجدية ونشاط لا يفتر للحظة واحدة، ولقد أصبحت نسبة المدارس التبشيرية تزيد عن 70% من مجموع المدارس في نيجيريا. وأما المدارس الرسمية فإن التبشير يحاول أيضا أن يمد نفوذه إليها مستغلا فقرها وحاجتها للمدرسين، وبخاصة المدرسات التي جلب التبشير منهن أعدادا كبيرة غزا بها نيجيريا الواسعة، وتعمد أن يكن من ذوات الجمال والفتن، وأوعز إليهن بالعري وبما يتصل به من وسائل نشر الفساد الخلقي بين الشبان. ولقد استطاع التبشير النصراني أن يستعين على نجاحه بوسائل أخرى نجح في السيطرة عليها كل النجاح. ومن هذه الوسائل: 1- السيطرة على الصحافة والإذاعة في غالب الولايات. 2- إنشاء إذاعتين خاصتين للتبشير تعملان على تعليم الإنجيل. 3- امتلاك معظم دور النشر والمكتبات والهيمنة على ما يملكه، بحيث يوجهها بوسائل التأثير المختلفة إلى تشويه الإسلام أو الوقوف منه موقفا سلبيا على الأقل. 4- السيطرة شبه الكاملة على المستشفيات والصيدليات ومعاهد التمريض التي لا عمل لها إلا تخريج مبشرين ومبشرات. 5- إنشاء الجمعيات التي تزعم أنها لمساعدة الفقراء ولأعمال البر، فضلا عن الأندية الثقافية والرياضية والرحلات والكشافة. وقد استطاع التبشير هناك استغلال النصارى المحليين كل استغلال في مجال الاقتصاد، بحيث أصبح معظم رأس المال الوطني في أيديهم وأيدي الأجانب، وصار من الصعوبة بمكان أن يجد المسلم عملا يقتات منه. وقد أصبح النيجيري المسلم يبدو وكأنه غريب في بلده التي يرى خيراتها في يد غيره من المبشرين الذين يلوحون له بالطريق الوحيد للوصول إلى الثروة والعمل. وهذا الفقر أو الإفقار كما هو معروف هو طريق المذاهب الهدامة دائما من نصرانية وشيوعية وغيرهما. وحتى وسائل النقل والمواصلات سيطر عليها التبشير باعتباره القادر على استيراد السيارات الصغيرة والحافلات الكبيرة والطائرات. وقد سهلت لهم وسائل المواصلات المتوفرة الوصول إلى كل مدينة وقرية في نيجيريا، بحيث وصل خطرهم تقريبا إلى كل ركن وإلى كل بيت، وهم يسيرون في كل ذلك وبأيديهم الأناجيل المطبوعة بأفضل إخراج طباعي ممكن، والمحلاة بصور للطفولة البريئة والتي تهدى لكل من يريد ومن لا يريد. ويساعد الأناجيل نشرات تعد للتوضيحات والشروح وللهجوم أيضا على الإسلام والقرآن وشخصية نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. 2- اليهودية والصهيونية. عنوان: التوراة والتلمود والبروتوكولات. الحديث عن التوراة من ناحية تحريفها وتناقضها الداخلي وتناقض الأناجيل معها أصبح حديثا مكرورا، وإن التوراة لتحفل بمقررات لا تليق بالوحي الكريم ولا برسالات السماء ورسل الله. وأسوأ ما في التوراة هو تصويرها لله نفسه، حاشاه أن يشبه أو يجسم. فالله في التوراة يدخل في عراك مع يعقوب، ويكاد يعقوب ينتصر عليه، ويضطر عندما يكاد يعقوب أن يغلبه لطلب العفو، ولا يتركه يعقوب إلا بعد أن يباركه رغم أنفه. هامش انظر الفصل لابن حزم، وانظر الدكتور أحمد شلبي اليهودية. انتهى الهامش. والله في التوراة إله خاص لا يحب إلا نبي بني إسرائيل، وأما بقية الأمميين الأغنام فهم أقل من أن يأبه الله بهم. أما الأنبياء فبعضهم يزني، بل يزني بابنته. وتدعي التوراة أن السحرة يقدرون على إحالة الطبائع كإنسان يصير حمارة أو العكس، وتدعي أن الله حرض اليهود على سرقة المصريين عند خروجهم من مصر، وتدعي أن هارون عليه السلام هو الذي صنع لهم العجل ليعبدوه. هامش انظر اليهودية، وانظر الرد على ابن النغيرلة لابن حزم. انتهى الهامش. فهل يمكن أن يكون هذا كتابا إلهيا مقدسا جاء لتعريف البشر بالإله وهدايتهم إلى طريقه؟ هل يمكن أن يكون كتابا مقدسا ما يقول كل النساء غير اليهوديات مومسات، ويقول يستحق القتل كل الجوبيم غير اليهود حتى ذوي الفضل منهم، ويقول من قتل غير يهودي فقد قدم قربانا للرب؟ أما التلمود وهو الكتاب الثاني لليهود فهو أكثر سوءا من التوراة، ولا عجب، فإذا كان في التوراة رائحة دين فإن التلمود بجملته اختراع يهودي خرج من صميم الفكر اليهودي، وصور أعمق تصوير حقيقة النفسية اليهودية. يقول التلمود في وصف السيد المسيح الذي كرمه القرآن أي تكريم، يقول يسوع الناصري أي عيسى ابن غير شرعي، حملته أمه وهي حائض سفاحا من العسكري بندارا، وهو كذاب ومجنون ومضلل وساحر ومشعوذ ووثني ومخبول. مات يسوع كبهيمة ودفن في كومة قذر. الديانة المسيحية ديانة غريبة وثنية، وهي كالمرأة النجسة تلوث كل من يتصل بها. وأما عن أتباع المسيح في رأي واضع التلمود، أتباع يسوع عيسى يطرحون بعيدا كما تطرح خرق حيض المرأة. كل المسيحيين عبدة أوثان وثنيون قتلة فسقة، إنهم حيوانات قذرة، إنهم كالغائط، إنهم بهائم، حمير، خنازير، كلاب، بل أسوأ من الكلاب، يتناسلون بطريقة أحط من البهائم. هامش انظر في هذا الباب فضح اليهود، تعاليم اليهود السرية، ترجمة زهدي الفاتح، نشر ببيروت عام 1964. وانظر أيضا أحمد عبد الغفور عطار، مؤامرة الصهيونية على العالم، طبع في مكة المكرمة. انتهى الهامش. وتأتي البروتوكولات في الدرجة الثالثة بعد التوراة والتلمود لتضع اليهود على عتبة السيطرة الكاملة على العالم، ولترسم لهم الطريق للقضاء الكامل على عقائد البشرية وأخلاقها وكل أواشج تماسكها. وإذا قدر أن يكتب تاريخ البشرية في القرون الثلاثة الماضية من وجهة نظر محايدة، فسوف يتكشف الأمر أن معظم الأحداث الكبرى التي وقعت خلال هذه القرون كانت نتيجة التأثير المدمر والتخطيط الشيطاني الذي وضعه اليهود في هذه البروتوكولات. فالانقلابات الدموية والثورات الفوضوية والمذاهب الانحلالية والغارات الجوفاء الثورية والحربان العالميتان، كل ذلك وغيره كان بتأثير البروتوكولات. وإن أي قراءة ممعنة للبروتوكولات سوف تبين بجلاء صلة هذه البروتوكولات بكثير من التيارات والأحداث التي وقعت في العالم. جاء في البروتوكول الأول: السياسة نقيض الأخلاق ولا لقاء بينهما، والحاكم الذي يدين بالأخلاق في حكمه ليس بالسياسي الحاذق، وعرشه ليس بالعرش الثابت، ويجب على من يريد أن يتسلم الحكم أن يتزود بالمكر والرياء. وأما الفضائل الإنسانية كالصدق والاستقامة فهي في عرف السياسة رذائل، هي أقدر على هدم العروش من أشد الأعداء ضراوة وفتكا. والوحيد الذي يستطيع فهم السياسة هو من أعد منذ نعومة أظفاره إعدادا خاصا للحكم الفردي المطلق. كنا نحن أول من نادى في العصور الغابرة بكلمات الحرية والمساواة والإخاء، فاجتذب النداء الناس وأخذوا يهتفون به ويرددونه في كل أقطار الأرض ترديد الببغاء دون فهم أو إدراك، وأدى بهم الهتاف الببغائي إلى عرقلة التقدم الإنساني في العالم وحرمان الفرد من حريته الذاتية الأصلية التي كانت في مأمن عن عبث الجماهير. وما جاء في البروتوكول الثاني: لقد أقنعنا غير اليهود بأن مذهب الحرية الليبرالية مفض بهم إلى حرم العقل، ومن هذا نفسه سيكون منطلق سلطتنا المستبدة في قمع كل الثورات واتخاذ العنف في استئصال كل فكرة تحررية من كل نظام. وهكذا تستمر البروتوكولات 24، كل منها يشير إلى تخطيط يهودي مدمر في مجال من مجالات الحضارة الإنسانية، حتى ينتهي الأمر بالبشرية إلى أن تؤول صاغرة ضعيفة ذليلة كالأبقار حسب التعبير اليهودي إلى ملكية اليهود. عنوان: المسلمون وهذه المفاهيم. ونحن من وجهة نظر إسلامية ننكر هذه الأساليب الخبيثة، ونعتبر البشرية أمانة في يد كل دين صحيح في مرحلته التاريخية، عليه أن يسعى لهدايتها إلى الصواب ويحدب على خرافها الضالة، لا أن يغذي انحرافاتها وضلالها ويستثمر هذه الانحرافات لحسابه الشخصي. وقد ذكر القرآن الكريم في وصف محمد عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، سورة الأنبياء. ولئن كان خطر اليهود كما نرى يمتد إلى مستوى العالم كله، فإن خطرهم جسيم بالنسبة للفكر الإسلامي والعالم الإسلامي، فهم الذين حاولوا تشويه الفكر الإسلامي وأدخلوا عليه بدعا منكرة تحت اسم التشيع، ودسوا على نبيه الإسرائيليات وقاوموه منذ أن جاء بالفكر والعمل. ثم مع ظهور العصر الحديث ومع انحطاط المسلمين وبروز القوى اليهودية الصهيونية، طمع اليهود في السيطرة على العالم العربي ثم العالم الإسلامي، وهم الآن يحتلون أجزاء كبيرة من أرض المسلمين، ويريدون انطلاقا من هذا الاحتلال السيطرة على الاقتصاد وتوجيه الإعلام والصحافة توجيها كاملة، وإقامة علاقات سياسية يطبقون عليها أسلوبهم السياسي الذي ذكرته البروتوكولات، وإلى غير ذلك من أخطار توجب على المسلمين أن يدرسوا اليهود فكرا وتاريخا بشيء كبير من التمعن حتى لا يقعوا في حبائل هؤلاء الشياطين. انتهى الوجه الأول.